أفتى اليزيدي رضوان الله تعالى عليه بكراهتهم ترك غسل الجمعة، وهذه الفتوى موجودة في كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليه، والسيد العظم لم يعلق على هذه الفتوى بشيء. خير، هو عارف بما قال، أو كان علك لم يطبع ما قال رضوان الله تعالى، كل شيء محتمل. كيف ما كان، نحن والدليل. اليزدي رضوان الله تعالى عليه استدل بروايته، هو في متن العروة ذكر رواية، وهذه رواية رواها محمد بن الثلاثة، رواه كليني ورواه شيخ الطوسي ورواه شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وهذه الرواية مضمونها أنهم أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا أراد أن يوبخ أحدا وكان على فعل شيء أو ترك شيء، كان يقول والله إن أنت أعجز من تارك غسل يوم الجمعة. فالتوبيخ بهذه الكلمة لا تكون إلا إذا كان ترك غسل الجمعة هذا مبعودا. فإثبات الكراهة بهذه الرواية، ثم في ذيل الرواية أنه لا يزال الإنسان على طهر بل إلى الجمعة القادمة، هذا إذا كانت نسخة هكذا. في رواية أو رواية الصدوق في العلل ليس هكذا، يقول لا يزال في هم، مو في طهر، لا يزال في هم إلى الجمعة القادمة، يعني معناه يصيبه لهم من جهة تركه غسل الجمعة. الكلام من حيث السند، سند الرواية من مشايخ الثلاثة ضعيفون، أما كليني فسنده ضعيفون من جهتين، بل من جهات. أولا هو يقول عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري وهو ضعيف، وصباح المزني وهو صباح بن قيس بن يحيى المزني وهو ثقة، والحارث بن الحصير هذا محل كلام، عن أصبر من النباتان من أصحاب إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا سند الكيني، ففيه ضعف من ثلاث جهات، عن بعض أصحابنا عبد الله بن حماد الأنصاري والحارث بن حصير. شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه يروي هذه الرواية، ولكن تصل سلسلته إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمر، يعني نفس ضعفين أو ثلاثة ضعف موجودون في كلامه في سند كليني أو سند صدوق، وكذلك سند شيخ الطوسي، فرواية أصبحت ضعيفة. فإثبات الكراهة بهذه الرواية، دلالة الرواية على الكراهة واضحة، ولكن الكلام في سند الرواية وإثبات، إما يكون بعمل الأصحاب حيث أصحاب عمل حكموا بكراهة ترك غسل الجمعة، وهذا عندنا غير ماشي وعند سيد يزدي ماشي، أو لأجل التسامح في أدلة السنن والكراهة، وهذه قاعدة مؤمن يعمل بها يزدي ونحن لا نعمل بها. وأما إثبات الكراهة بالقاعدة أصولية، الأمر بشيء يقتضي نهيا عن ضده، إن كان الأمر إلزاميا فهو يقتضي نهيا إلزاميا، وإن كان الأمر غير إلزامي فيكون نهي غير إلزامي، فيثبت بذلك النهي عن ترك. ولكن هذه القاعدة لم نؤمن بها، وهي أن الأمر بشيء يقتضيها نهيا عن ضده. فالنتيجة الطريق الذي سلكه اليزدي رضوان الله تعالى عليه لإثبات الكراهة غير واضح، لكن لدينا رواية أخرى، وهي هذه الرواية قلنا في باب السابع من أبواب أغسال المسنونة الرواية الثانية، إذن في الباب الثامن الرواية الثانية من باب الثامن ہاں دی روایاں رواں ہاں شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ فیہم من لا یحضرہ الفقیہ بے سند ہی ہاں عن ابی بصیر انہ سال ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یدع غسل یوم الجمعہ ناسیا او متعمدا فقال سلام اللہ علیہ ان کان ناسیا فقد تم صلاتہم وان کان متعمدا فلیستغفر اللہ ولا یعود یعنی لا یعود ولی امر بالاستغفار هو امر بالاستغفار اقل ما يدل هو ان هذا الفعل فيه حزاده والحزاده اذا ثبتت الكراهه فدلاله الروايه على الكراهه غير قابله للانكار حسب فهمنا وانما الكلام من حيث السند سند الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى الى ابي بصير ضعفه العلامه رضوان الله تعالى عليه فيها کتاب ہی ہے خلاصۃ علم الرجال بالخلاصہ ولیکن نتعمل فيها سبب تضعیف العلامہ لهذا السند لما ضعف بأبو بصير الموجود في الرواية قد يتخيل أنه أبو بصير ليس المرادي وهو أحد أولئك العلماء الخمسة الذين عليهم تدور رها الفقه الجعفري وليس وهذا بعيد بل أبي بر والمقصود بأبي بصير هو أبي بصير بن قاسم بن يحيى الأسدي وليس المرادي إذن أبو بصير مرادي وهو ذاك الجليل وابي بصير عن اسدي وهو من عين عرفنا من روايتهم علي بن ابي حمزه البطايني عن وهو قائد كان مكفوف البصر هذا ابو بصير اذن مثل ذاك ابو بصير كان مكفوف البصر وكان قائده علي بن حمزه البطايني وبوجود علي بن حمزه البطايني افتى العلامه رضوان الله تعالى عليه بضعفها السند ولكن هذا كلنا هذا الرجل علي بن ابي حمزه كان معتمدا للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه وكان ما لا ينقل انوال والفتاوي من الامام واحكام الامام للناس ووفى اموال الناس الى الامام سلام الله عليه ثم بعد شهاده امام موسى بن جعفر هذا توقف وتدى وترك قول بإمامة إمام رضا حتى يبتلع أموال التي كانت مجتمعة لديه أموال عائدة إلى موسى بن جعفر لأنه إذا آمن بإمامة إمام رضا يكون يدفع الإمام مال أموال ما دفع هل وقلنا مرارا أنه إذا كان شخص جليل القدر يروي عن علي بن أبي حمزة فعينئذ لابد جلالته تمنعه من روايته من الرواية عنه بعد ارتداده وروايته هذا الرجل الجليل تعتبر قرينة على أنه كانت هذه الرواية قبل ارتداده والراوي عن علي بن أبي حمزة البطائني هو محمد بن أبي عمير المعروف هذا بجلالة القدر هذا بعظمة الشأن حتى قيل إنه لم يكن بين أصحابنا أصحاب الشيعة في عصره لا أفضل منه ولا أفقه منه ولا أعبد منه رضوان الله تعالى عليه على تهمة الشيء حبس وعذب تعذيبا شديدا بحيث من ضعفه تحت التعذيب أراد أن يأتي بأسماء بعض الشيعة ولكن في نفس الوقت سمع صوت زميله محمد بن يوسف يونس رضوان الله يقول يا محمد بن أمين اتق الله وهو مو وياه بالسجن هذا سمع صوته يقول فصبرت فالله تعالى فرج عني رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل جليل يعني لم يكن في عصره كما قيل لا أفقه من ولا أعبد من ولا أتقى من. هذا الرجل يروي عن علي أبي أبي حمزة، ما معقول أنه يروي بعد ارتداده. ثم ابن أبي عمير، محمد بن أبي عمير، توفي في سنة 217، يعني بعد هذا شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام رضا استشهد فيهم هذا 203. فمعنى ذلك أن ابن أبي عمير كان شاباً هذا في آخر حياته إمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فإذا كان أمرك فإمكان روايته إمكان روايته محمد بن أبي عمير عن علي بن حمزة قبل ارتداده وارد. فإذا كان واردا فنحمل أنه روى عنه قبل الارتداد. فعلى هذا الأساس نتمكن من إنقاذ جملة وافرة من روايات هذا من التضعيف، لأن علامة رضوان الله تعالى في خلاصته ضعف سند هذا الشيخ صدوق إلى هذا إلى الأسدي باعتبار أن روايته باعتبار كان قائده علي بن حمزة علي بن حمزة البطايني. فبهذا التحقيق الذي قدمناه في خدمتكم والعلم عند الله أنقذنا جملة وافرة من روايات التي رواها شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه بطريقه إلى محمد بن أبي عمير، إلى علي بن أبي حمزة البطايني، إلى أبي بصير والأسدي. فسند يكون معتبرا ودلالة واضحة، فدلالة رواية على كراعة تكون واضحة. ثم كلمة الغفر ليس المقصود به المعصية بعد فرض إثبات أن الغسل مستحب وليس واجبا، ولكن غفر معناه ستر، هذا غفر طم الحفرات نقتم النقص بل. وفهذا بما فمعنى ذلك أنه بترك غسل جمعة يحدث الملين منقصة هذا في الإنسان، هذا وتلك المنقصة يطلب من الله تعالى أن يتجاوز عنها، وهو لب مرا معنى الكراهة. وللكرامة تتم والحمد لله بالعالمين.